بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى قول مصنف كتاب البيع بعد أن انتهينا من كتاب العبادات وذكرنا فيها أبواب وكتب العبادات، الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، وهي كعادة أهل التأليف والتصنيف في الفقه سواء كان في المذهب الحنابلة أو أكثر المذاهب الأخرى، أنهم يبدأون أولا بكتاب العبادات ثم كتاب المعاملات، ويبدأون أول كتاب من أبواب المعاملات كتاب البيع. وهنا المؤلف أيضا عندنا بدأ بكتاب البيع بعد كتاب العبادات وبعد الحج، فقال كتاب البيع. البيع لغة مأخوذة من الباع، لأن المتبايعين عند البيع يمد كل منهم باعه، أي يمد يده. وعند التبادل يمد كل منهم يده ويمد باعه فيتبادلان، فهي مأخوذة من التبادل بإعطاء شيء وآخذ شيء باليد، واليد كما قلنا هي الباع، فسمي من أو أخذ من ذلك البيع من هذا الأمر. وهو في الإصطلاح عرفه المؤلف كما سيأتينا إن شاء الله بأنه معاوضة المال بالمال، وعرفه غيره آخرون بأنه مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة مثل أحدهما للملك على التأبيد. وهذا من أفضل التعريف للبيع، بأنه مبادلة مال ولو في الذمة، حتى يدخل فيها البيوع التي هي نقد أو كانت بالدين أو منفعة مباحة، يدخل فيها أيضا بيع المنافع بمثل أحدهما للملك على التأبيد، لأيضا التفريق بين البيع والإعارة والإجارة وغيرها. يقول المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: وحل الله البيع. هذا الاستدلال من المؤلف بالآية للدلالة على أمرين. أولا، الأمر الأول الاستدلال بالآية على مشروعية البيع وعلى جوازه، فقوله تعالى: وأحل الله البيع، دليل على أن البيع الأصل فيه ماذا؟ أنه حلال. وأحل أي أحل الله وأباح لنا وشرع لنا وأجاز لنا البيع، ولذلك يقال في باب المعاملات هذا حلال وجائز، وفي باب العبادات هذا مشروع وغير مشروع. فهذه من أخذ المصطلحات الخاصة بالأبواب، فأبواب العبادات يقال مشروعية كذا، وفي أبواب المعاملات يقال الدليل على الإباحة أو على الجواز، لأنها من باب المعاملات. والقاعدة كما مر معنا في باب العبادات كما قلنا لكم أن الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما دل الشارع على مشروعيته، إذن العبادات يقال على مشروعيته. أما المعاملات فالأصل بها الإباحة، لذلك هذه الآية استدلال المؤلف للدلالة على أمرين: الأمر الأول المشروعية، مشروعية عفوا للجواز والإباحة أن البيع مباح، وأيضا للدلالة على أن الأصل في البيع الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم. فلذلك هذه الآية عقبها قوله تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا. إذن التحريم أخص من التحليل، فأحل الله البيع فهو يشمل جميع صور البيع وجميع أنواع البيع، وحرم الربا، الربا خاص، فالربا خاص والبيع عام، فلذلك المحرمات في باب المعاملات وباب البيوع هي خاصة، هي أمور خاصة. إذا ما لم يحرمه الشارع فهو مباح، وهذا هو القاعدة والأصل الذي قلنا أن في أصل في باب المعاملات الأصل فيه الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم. وقلنا أيضا هذه الآية تدل على جواز وإباحة ومشروعية، أيضا لا بأس أن يقال أيضا مشروعية من باب الإطلاق العام، مشروعية وجواز وإباحة البيع، وأيضا يدل عليه من السنة الأحاديث الكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني الدليل على أنه البيع حلال ومباح. ثم قال المصنف بعد أن ذكر الأصل في باب المعاملات والقاعدة فيه والدليل على جوازه من خلال ذكر هذه الآية التي استنبطنا منها دليل الجواز والأصل في المعاملات، وهي قوله تعالى حل الله البيع. قال والبيع الذي ورد في الآية هو ماذا؟ قال والبيع معاوضة المال بالمال. هذا التعريف الاصطلاحي للبيع عند المؤلف وعند غيره من الحنابلة، أنهم يعرفونه بهذا التعريف ويقولون معاوضة المال بالمال. وقوله معاوضة المال بالمال، المقصود بالمال هنا ليس فقط النقدين، ليس فقط هي العملات، لا، إنما قصد هنا كل ما يتمول. وما معنى كل ما يتمول؟ معناه أي كل ما يصح أن يكون صالحا للبيع فهو مال. فالنقدين مال، والبيت والعقار والأرض والشجر مال، والأثاث والدواب والسيارات والملابس والأقمشة مال، والأطعمة والأدوية وغيرها مال. إذن كل ما يدخل في جنس جواز بيعه من المنقول والعقار والنقود فإنه، وما يحصل فيه التبادل، فإنه يعتبر مال. إذن هو معاوضة أي مبادلة المال الذي هو جنس عام لجميع ما يتمول بالمال الذي أيضا يصلح أن يكون نقدا أو يصلح أن يكون عوضا. فالناس إما أن يشتروا الأشياء ويبيع ويشتروا مقابل أن يكون هناك ما يعرف بالمال الثمن والمثمن. فالثمن إما أن يكون مالا أو يكون ماذا؟ عرضا. وأيضا المثمن إما أن يكون مالا أو يكون عرضا. فالمال غالبا يكون من النقدين مقابل العرض الذي يكون ماذا؟ إما طعاما أو أثاثا أو لباسا أو عقارا أو منقولا أيا كان. وربما يحصل ماذا؟ ما يعرف بالمبادلة والمعاوضة بغير المال، وهي أن يكون ماذا؟ أن يكون ما يسمى بالمقايضة، طعام مقابل طعام، أو طعام مقابل لباس، أو طعام مقابل أثاث، أو عقار مقابل عقار. فهذه إما أن تكون معاوضة على سبيل البيع بالنقد أو على سبيل البيع بالعرض. فهذه إما أن يطلق عليها معاوضة أو يطلق عليها ما يعرف بالبيوع، بيوع المعاوضة. إذن هذه الصور معاوضة المال بالمال، إما أن يكون نقد بنقد، أو يكون عرض بعرض، أو يكون عرض بمال، أو يكون مال بعرض. وثم قال المصنف بعد ذلك، ثم قال المصنف بعد ذلك ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه. قول المصنف ويجوز بيع كل مملوك، هنا يشير المؤلف إلى بعض شروط البيع، فإن البيع يجوز بشروط، منها أن يكون ملكا للباع وأن يكون مباح الانتفاع به. فهنا ذكر المؤلف شرطين من شروط البيع، فقال ويجوز بيع كل مملوك. أولا أن يكون مملوكا لصاحبه، فلا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تبع ما لا تملك، ولا تبع ما لا تملك. ويجوز بيع كل مملوك، هذا الشرط الأول، فيه نفع مباح. أيضا الشرط الثاني أن يكون مباح النفع، أن يكون ماذا؟ مباح الانتفاع به. أما إذا كان محرما فإنه لا يجوز، فإنه ماذا؟ لا يجوز، كالخمر والخنزير والنجاسات، سيأتينا إن شاء الله التمثيل عليه. فهذه لا يجوز بيعها لأنه نفعها محرم وليس بمباح. إلا الكلب، لأن الكلب أيضا من الأشياء التي ينتفع بها الإنسان، لكن هل يجوز بيعها؟ إن هناك أشياء ينتفع بها الإنسان لكن لا يجوز بيعها، هناك أشياء لا يجوز الانتفاع بها ولا يجوز بيعها. فما حرم الشارع، هذه قاعدة عند الفقهاء، فما حرم الشارع تناوله أو أكله فإنه أو ضمه فإنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه. مثل ماذا؟ الخنزير، مثل الخمر، فإن الله عز وجل حرم أكل الخنزير وشرب الخمر وحرم بيعهما كما جاء في ذلك الحديث الصحيح. إذن إلا الكلب، فالكلب فيه جانبان. الجانب الأول أن الشارع أباح اتخاذ الكلب للصيد وللحراسة، لكنه نهى عن اتخاذه في البيوت دون حاجة، لا حاجة حراسة ولا حاجة ماذا؟ صيد، فهذا لا يجوز ادخاله في البيت. إذن الشارع أباح لنا الانتفاع به، لكنه مع ذلك حرم بيعه. إذن من كان لديه بيع أو كان لديه كلب فإنه لا يجوز له بيعه، فإما أن ينتفع به بالصيد والحراسة أو يعطيه غيره. وأيضا من أراد أن يتخذ كلب صيد أو كلب حراسة فإنه لا يجوز له أن يشتريه، وإنما إما أن يأخذه من غيره هبة أو يلتقطه ويعلمه. فإن المؤلف يقول هنا إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه ولا غرمه على من أتلف على متلفه، ولا غرمه، فإنه لا يجوز بيعه ولا غرمه على من متلفه، أي أنه من ذبح من قتل من أتلف كلبا لغيره بالقتل فإنه لا يغرم قيمته، لكنه لا يجوز الإنسان قتله. المقصود هنا لو قتله بالخطأ، كيف؟ يعني دهسه بالخطأ، أو رمى صيدا فأصاب كلبا فقتله بالخطأ، فإنه لا يلزمه تغريم شيء، لا يلزمه ماذا؟ غرامة. لما؟ لأنه الكلب لا قيمة له، لا يجوز بيعه، فما لا يجوز بيعه لا يلزم غرمه، فإنه لا يجوز بيعه ولا غرمه على متلف. إذن لا يجوز بيع كلب الصيد. بعض الناس يقول طيب نحن نريد كلب حراسة ومضطرين إلى إيجاد كلب حراسة، أو كلب صيد محتاجين إلى ذلك، أو كلب أثر، اليوم أصبح يتخذ كلب أثر في الجهات الأمنية، كلاب الأثر التي تتخذ لمعرفة الجريمة والمجرم، وأيضا استخراج أشياء الممنوعات التي تهرب من خلال هذه الكلاب، فما حكم اتخاذ هذه الأشياء؟ أجاز العلماء اتخاذ هذه الأشياء للحاجة التي كما قلنا كلب صيد أو كلب حراسة، وقالوا الأصل أنه لا يجوز دفع الثمن فيها، لكن إذا لم يجدوا ولم يجدوا طريقا لضمها إلا بشرائها فإنه يعمل بقاعدة ماذا؟ هذا الذي يجوز دفع الثمن عليه ولا يجوز أخذه، فيحرم على الآخذ ويجوز للدافع، فأنت مضطر إلى دفع المال من أجل شراء هذا الكلب، والبائع لا يجوز له هذا الثمن. هذه حالة تعتبر استثنائية من هذا الأصل. ثم قال المصنف بعد ذلك: لأن النبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على هذا الأمر الذي ذكره في الشرط الأول والثاني، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية، إلا كلب ماشية أو كلب أو صيد أو إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عملي كل يوم قيراطان. إذن من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عملي كل يوم قيراطان. هذا الحديث الصحيح يدل على أن الكلب لا يجوز اقتناؤه إلا بهذه الحاجة، وهي أن يكون كلب ماشية أو كلب صيد، فإن من اتخذ الكلب لغير هذه الحاجة نقص من عمله كل يوم قيراطان. وأيضا حديث: لا تدخل الملائكة كلب فيه عفوا لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة، وهذا لا يجوز، هذا يدل على عدم جواز اتخاذ الكلاب في البيوت. وللأسف الشديد أنه ظهر الظاهرة في الزمن الآن، للأسف الشديد أنه أصبح انتشر عند الناس اتخاذ الكلاب في البيوت، للأسف الشديد، يعني الناس أصبحت لا تبالي لمثل هذا الأمر، وهذا من نقص إيمانها وقلة دينها، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: ولا يجوز بيع ما ليس، نأخذه في المقطع التالي. ثم قال المؤلف: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه. طبعا هذه الفقرة أشار المؤلف إلى شيء منها قبل قليل، وهي قوله: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. وقلنا أن من شروط البيع أن يكون مملوكا للبائع كما ذكر المؤلف، كل مملوك أي مملوك لبائعه. شرط ثاني أن يكون مباح نفع. هنا أتى المؤلف فأراد أن يعيد ما ذكره للتأكيد، فقال: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه. إذن هذا هو الشرط الذي كان قبل قليل أو في أول الباب في قوله: ويجوز بيع كل مملوك. إذن إذا لم يكن مملوكا لصاحبه فإنه لا يجوز. إذن لا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه، لما جاء في حديث حكيم بن حزام الذي رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. وقوله لا تبع ما ليس عندك معناه أن الإنسان لا يجوز أن يبيع ما لا يضمن، لا يجوز أن يبيع ماذا؟ ما لا يضمن، لأن الإنسان أحيانا يتبع ما ليس عندك. يفهم معنى العندية في هذا الحديث أنه ليس تحت يدك، والمقصود ما ليس عندك بمفهومها الأعم، وهي ما ليس عندك ربما يكون في ملكك لكنه ليس عندك الآن فيكون بعيد عنك، فهو في ملكك ويجوز لك أن تبيع. وأحيانا يكون عندك لكن ليس بملك لك لكنك أنت وكيلا عليه ويجوز لك بيعه. إذن قول المصنف: لا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه، للدلالة على ماذا؟ صحة بيع الوكيل أو ولاية عليه، في صحة بيع الوصي، فإن الوصي على مال اليتيم يجوز له التصرف في ماله بما يعود عليه بالنفع سواء بالبيع أو الشراء. فإذا كان للصبي تجارة ومال وجاء وأراد أن ينمي هذا المال فيبيعه بسعر غال ويشتري شيئا أفضل منه فإنه يجوز طالما أنه فيه مصلحة له. إذن ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه، هذا هو الأصل، إلا أنه ليس معناه ما لا يملكه مطلقا، فربما يجوز له التصرف فيه وإن لم يكن في ملكه كبيع ماذا؟ الوكيل والوصي. ومن ذلك أدخل العلماء بيع الفضولي، هذه مسألة معروفة وهي بيع الفضولي، يعني إنسان يمون على أحد الناس ويعرف أنه لديه سيارات ولديه أمور كثيرة ويعرف أن عنده مواد للبيع كثير، فيقول لآخر: هل تريد سيارة؟ هل تريد شغلة الفلانية؟ قال نعم. قال أنا أبيعك إياها. كم؟ قال أبيعك إياها بعشرة أو عشرين. فيذهب إلى هذا ويأخذ منه ويبيع على هذا الإنسان دون علم صاحب البضاعة. فهنا هل يجوز بيع الفضولي؟ الراجح من أقوال العلماء، هناك من يقول لا يجوز، هناك من يقول أنه موقوف على إذن المالك. فهنا نقول: انتظر، اسأل المالك: ما رأيك بفعل فلان صاحبك الذي باع ما لديك من بضاعة، هل تأذن ولا تأذن؟ فيقول: أنا آذن له. فإذا قال لا آذن فإنه لا يصح، إذا موقوف على ملك صاحب. أيضا هنا مسألة وهي بيع ما لا يملك الإنسان لكن يضمن تسليمه. كيف يضمن تسليمه؟ يعني أنا أعرف أن وكالة السيارات الفلانية، نيسان أو التيوتا أو المرسيدس أو الشفر إلى آخره، عندها سيارات كثيرة ومتوفرة لديها، وأنا أتعامل معها، أنا صاحب شركة، صاحب بنك إسلامي، وأتعامل مع هذه الشركة وأعلم أن لدي سيارات، وعندي تقرير منهم أنهم يملكون في مخزنهم 100 سيارة تويوتا، 100 سيارة نيسان إلى آخره من النوع الفلاني، فأتي وأسوقها للناس من خلال المعرض، من خلال الدعايات، وأقول: لدينا سيارات، ماذا تريد؟ فيأتي إنسان يقول: أنا أريد أن أشتري سيارة من النيسان، وكالة نيسان، وكالة تويوتا إلى آخره، فيقول: إذا نبيعك. فنعمل عقد موعدة بالبيع، وليس عقد بيع، موعدة بالبيع، عرض بيع، ثم نرسلها إلى الشركة وكالة ونقول: نريد أن نشتري منكم الفلانية، فيقولون: بعناكم، فيبيعون على هذا العميل السيارة الفلانية قيمتها بالأقساط 5 سنوات، قسط الشهري مبلغ الفلاني يطلع عليك كذا 7000، في قيمتها مثل بالوكالة 5 نقدا، معناها لك من أجل بيع المرابحة. إذا هذه باعوها بعد أن اشتروها، لكن يضمنون تسليمها. لما؟ لأنهم قد اتفقوا مع الشركة على التسويق والبيع بهذه الطريقة. إذا هذه هنا تنتفي معنى بعض الناس يقول يا أخي هؤلاء يبيعون ما لا يملكون. نقول كلمة بيع ما لا يملكون هذه ترددها، تقولها كما يقول البعض وهو لا يعلم حقيقة الواقع، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. كانت الفتاوى عند العلماء سابقا أن من أسباب عدم صحة البيع لهذا الدليل، ونقول الواقع اليوم يكون غير ذلك. فلو ذهبت إلى البنوك الإسلامية لوجدت عندهم توفر هذه السيارات وهذه البضائع وكل شيء، فيعملون على السعر ويتفقون مع الشركة على ذلك ثم يبيعونها عليك دون أن يتم نقلها وإحازتها من مكانها، لأنها لا، العرف تعاهدوا أنها لا تنقل من مكانها إلا لمن يريد، إلا للبائع الذي يريد استعمالها، وهذا لا حرج فيه لأنها ممكن تسليمها وممكن بيعها، لأنها تحصل فيها الملكية التامة من خلال هذا الاتفاق الذي ذكرناه وضمان تسليمها للمشتري الجديد. ولأن البيع الأول عبارة عن مواعدة بالبيع وليس بيع تام، وإنما هي مواعدة بالبيع، ثم إذا تم التأكد من وجودها واتفاق البنك الإسلامي أو المصرف الإسلامي مع الشركة فإنها يتم الاتفاق على السعر معهم الذي يحصلونه من بيع هذه المصرف، ويقول لهم خلاص هنا نعطيكم إياها نقدا بكذا، ثم يبيعونها على هذا المشتري وتتم البيع. بعض الناس يقول أنا يعني بيستذكي على البنك، بعض الناس يبي يستذكي على البنك يسوي نفسه ذكي، يقول أنا بوهقهم بشوف أنهم يبيعون ولا لا، بقول فولت الحين توهقوا بالسيارة. ما يتوهقون بالسيارة، لما؟ لأنهم يشترونها من الشركة من الوكالة بشرط الخيار. شنو بشرط الخيار؟ اشتريها منكم على أساس مدة أسبوع، خلال الأسبوع هذا يكون تمت المعاملة. بعض الناس ينقص ورقة ينقص شيء، يقول خلاص بكرة جيب وقتك إلى يوم، بعد 4-5 أيام ما يأتي بها يتم إلغاء المبايعة وإعادة السيارة إلى أصحابها. فلا تستذكي على البنك. بمعنى يا أخوان يا أحباب، البيوع اليوم ولله الحمد الأصل فيها الإباحة، لا تضيقوا على أنفسكم، باب البيع واسع وليس ضيق، المحرمات ضيقة. فلذلك أحمد الله عز وجل على تيسر هذه البيوعات، ولا يأتي أحدكم ويشدد فيما لم يشدد فيه الشارع. الأصل في البيع الإباحة، والأصل صحة هذه العقود ما لم يرد دليلا على منعها. وكما قلنا لكم ابن القيم رحمه الله تكلم على معنى العندية في هذا الحديث، قال لا تبع ما ليس عندك، قال لا يلزم منه الملكية التامة، إنما يكفي فيها ضمان تسليمه مثل ما ذكرنا. يعني لو كان ابن القيم غيره يعيش معنا في الواقع اليوم لا يقول، لقال أو لطبق ما يقوله نظريته في هذا الباب، نظرية العندية، على ما يفعل اليوم في البنوك. لأن البنوك اليوم محتاجة إلى هذه الشركة، والشركات بحاجة إلى البنوك أكثر من حاجتها البنوك إليها. فلذلك هناك اتفاقيات ومبرمة بين الجميع على التسويق بهذه الطريقة والاشتراك في البيع والتصريف في هذه الطريقة، فإذا لا حرج في ذلك ولا فيها حرمة بإذن الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. بعد أن يعني لازلنا في كلام المؤلف، لازال في ذكر الشرط الأول والشرط الثاني. الشرط الأول ملكية المبيع، والشرط الثاني أن يكون المبيع مباح النفع. فبعد أن تكلم في الفقرة السابقة على أنه لا يجوز بيع ما ليس بمملوك، هنا أيضا عاد مرة أخرى للتعليق على الشرط الثاني كما قلنا، وهو ولا بيع ما لا نفع فيه. في بداية الباب قال: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب. هنا عاد مرة أخرى وقال: ولا بيع ما لا نفع فيه. إذن للتأكيد على العبارة السابقة، وهي أنه ما كان مباح النفع جاز بيعه. طيب ما لا نفع فيه، ما لا نفع فيه أو ما كان نفعه محرم فإنه لا يجوز. قال: ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. إذن إخراج الحشرات من التي من المبيعات التي يجوز بيعها بسبب أنهم أي الفقهاء اشترطوا النفع والإباحة في المبيع. فبعض الحشرات ربما تكون أصلها طاهر وبعضها أصلها ماذا؟ محرم. أما التي أصلها محرم فهي نجسة، مثل الحشرات التي تخرج من الجيف أو من رجيع الإنسان، هذه محرمة نجسة لأن أصلها نجس. أما التي تكون بما أصله طاهر كالحشرات التي تكون في التراب مثل الغبابي، أو التي تكون في الطعام أو الذباب، هذه أصلها طاهر لأنها يعني تكونت من شيء طاهر، ما كان أصله طاهر فهو طاهر. ومر معنا هذا في باب الطهارة. فنقول هنا ما لا نفع فيه وهو الحشرات، لأن الحشرات سواء كانت حشرات طاهرة أو يعني أو حشرات محرمة فهي في جميع الأحوال حشرة لا ينتفع فيها الإنسان، أو نفعها يعني لا يحصل للإنسان، فلا نفع فيها. لا ماذا؟ لا نفع فيها. ربما يحصل في بعضها نفع وهو مثل ماذا؟ مثل الحشرات التي يصاد بها الصيد، مثل ماذا؟ القبابي أو الديدان التي تكون في البحر، فإنها توضع ماذا؟ لصيد الأسماك أو لصيد الطيور. فما حكم ذلك؟ بعض العلماء استثنى هذه الأشياء فقال إذا كانت حشرات لا نفع فيها فإنه لا يجوز بيعها، مثل الحشرات التي لا يأكلها تأكل هذه الحيوانات ولا يصاد بها. أما ما يصاد بها يعني ينتفع بها بالصيد مثلا فإنه لا، أو يطعم فيها بعض الحيوانات وتكون طاهرة فإنه لا حرج في بيعها. وإن كانت ميتة، إن كانت ميتة من شيء طاهر فإنه لا يجوز بيعها كما قلنا، عفوا إن كانت ميتة من شيء نجس، من شيء نجس كما قلنا متكونة متولدة من نجس كالتي تولدت من الجيف وغيرها فهذا لا يجوز بيعها لأنها نجسة. أما ما تولد من طاهر وينتفع به مثلا بالصيد وكان متولدا من طاهر فإذا فيها نفع وهي طاهرة فيجوز بيعها. إذن ليس كل الحشرات محرمة إلا ما كان فيه أو ما اجتمع فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون مباح وليس بنجس، طاهر وليس بنجس. الشرط الثاني أن يكون مما ينتفع به. قال ما ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة. إذن ما لا نفع ولا ما نفعه محرم، إذن اشتراط أن يكون فيه منفعة مباحة. أما المنفعة كما قلنا فإن ما لا منفعة فيه فلا يجوز بيعه، وأن يكون مباحا كما قلنا، إذن أن يكون فيه منفعة وأن يكون مباحا. فالأصل في الأشياء أنها التي ينتفع بها الإنسان والناس كالطعام والشراب واللباس والأثاث والعقار وكل شيء والحيوانات أن الإنسان ينتفع بها فهي من باب ما فيه منفعة. ما ليس فيه منفعة هذه لا يجوز بيعها كالحشرات مثلا، الحشرات، لكن الحشرات التي هي نجسة. أما الحشرات الطاهرة أيضا فإن كانت حشرات طاهرة مما ينتفع بها في الصيد مثلا والطعام بعض الحيوانات جاز، وإلا فلا. فهنا نقول أما ولا ما نفعه محرم، إذن كالميتة، فالميتة إذن لا يجوز أكلها فلا يجوز بيعها. وما يتولد منها من الحشرات من الميتة هذه الجيف فهو نجس، فهي حشرات نجسة فلا يجوز بيعها. والخمر كذلك ممكن بعض يقول فيه نفع، نقول نفعه ماذا؟ نفعه محرم. ويسألونك عن الخمر قل فيهما إثم وميسر، قل فيهما إثم كبير وما نافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. إذن الخمر ربما يكون فيه منفعة للتاجر في بيعه لكنه فيه مضرة إذهاب عقل الإنسان وهو محرم لذلك. إذن الخمر والميتة حرم الشارع تناول الخمر والميتة والخنزير لما حرم الشارع الميتة والخمر والخنزير حرم بيعه، لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وهذا الحديث دليل على هذه القاعدة التي هي تشمل جميع ما حرم الله عز وجل، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلما حرم الخمر حرم ثمنه، ولما حرم الميتة حرم ثمنه، ولما حرم الخنزير حرم أيضا ثمنه. وأيضا جاء في حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، متفق عليه. إذن حتى الأصنام محرم بيعها بالإجماع. وتذكرون ما حدث قبل فترة أن أرادوا أن يعني محل في الكويت أراد أن يتخذ رخصة لبيع الأصنام يعني التماثيل، فإلا الحنت قام جمع من الخير والصلاح لإنكار هذا الأمر فتم إيقافه. لذلك هذا الأمر لا يجوز بيعه لأن الأصنام محرمة شرعا، فحرم بيعها، كذلك الميتة والخنزير والخمر إلى آخره. أي ثم قال المصنف ولا بيع معدم كالذي تحمل أمته أو شجرته. هنا المؤلف يشير إلى أيضا شرطا من شروط البيع. فالشرط الأول الذي يقول أنه أن يكون مملوكا وأن ملكا صالحا وأن يكون أيضا مباحا، أن يكون فيه منفعة مباحة، إذن أن يكون مملوكا وأن يكون مباح نفعي. الشرط الثالث هنا وأن يكون البيع معلوم، وأن يكون البيع ماذا؟ معلوم، معلوم الثمن ومعلوم المثمن، معلوم العين المبيعة والثمن الذي يقابلها. فيقول هنا ولا بيع معدم في ذكر العين المبيعة، قال ولا بيع معدم كالذي تحمل أمته أو شجرته. يعني الإنسان إذا كان يملك أمة، والإماء تعلمون أنها كانت تباع وتشترى، فيقول مثلا أبيعك الحمل الذي في بطني هذه الأمة، وربما طبعا الأمة ما في بطنها يكون مثلها أيضا مملوكا إذا كان الابن من ليس من سيده، الحمل ليس من سيده وإنما كان من عبد آخر، كان يزوج هذه الأمة عبدا مملوكا آخر من عبيده، فيكون ما في بطنها مملوك يجوز بيعه. لكن هل يجوز بيعه قبل أن تلده؟ لا يجوز. لما؟ لأنه غير معلوم هل هو حي أو ميت، هل هو ذكر أو أنثى، ربما يموت قبل الولادة، إذا أشبه المعدوم وأشبه المجهول فلا يجوز بيعه. أيضا أو ما تحمل شجرته، يعني بيع الثمر قبل بدو صلاحه وقبل خروجه، فهنا يبيع شيء ماذا؟ شيء معدوم، شيء مجهول لا يعلم، فلا يصح البيع حتى تخرج الشجرة ثمرها ويكون قد طاب واستكمل، هنا يجوز بيعه. قول عليه الصلاة والسلام يقول أنه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وهذا للتأكيد على أنه يشترط فيه أن يكون معلوما ومقدورا أيضا على تسليمه. فإذا هنا قال ولا بيع معدوم أو ولا بيع معدم، وهذا لأنه مجهول وغير مقدور على تسليمه. قال أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، وهذا أيضا داخل في الشرط السابق وهو اشتراط أن يكون معلوما. إذن لا يصح بيع معدم ولا مجهول لأنه من شرط البيع أن يكون معلوما، وحتى يكون البيع معلوم لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون موجودا، وأيضا إن لم يكن موجودا فإنه لا بد أن يكون ماذا؟ معلوما بالوصف، كبيع السلم. كبيع ماذا؟ كبيع السلم. مثل ماذا؟ مثل أن تأتي إلى رجل وتقول له أنا أريد منك أن أشتري طعام وزنه كذا، نوعه كذا، وصفه كذا، فيقول خلاص أنا أتيك بهذا الطعام، فيأخذ الثمن سيأتينا في بيع السلم ويذهب ويشتري لك هذا الطعام، فإن لم يجد هذا الطعام يعيد إليه المال. كذلك أن يأتي ويقول أريد منك سيارة موديل كذا، لونها كذا، صناعتها كذا، فحدد النوع والموديل والسيارة بالوصف فيأتي. أيضا أريد منك حديد باب خشب، باب حديد، باب خشب، نافذة حديد، نافذة خشب، ألمنيوم، باب ألمنيوم، نوافذ ألمنيوم، هذه عقود المقاولات التي ترون، فهي كلها أشياء في حقيقة غير موجودة، لكن بالوصف، فلذلك يأتي بالعقد ويذكر لك نوع الحديد، نوع الألمنيوم، نوع الخشب، نوع الأصباغ، الحجم، القياس، الوزن إلى آخره، فيكون معلوم ماذا يكون ماذا كالمعلوم. فهنا يجوز إذا وصف وصفا ترتفع فيه الجهالة، فلذلك من شرط المبيع أن يكون معلوما، إما بالمعاينة تراه بنفسك أو بالوصف الذي يرفع عنه الجهالة، وصفا دقيقا يرفع عنه الجهالة، وأحيانا الوصف كأنك تعاينه. فلذلك كلنا يعرف سيارات المرسيدس والتويوتا والجيب والنيسان، ونعرف أنواعها ونعرف موديلاتها وألوانها، فإذا وصفت بهذا الوصف فإنه يكون قد رفع عنه جهالة. لذلك فيقول أو مجهول كالحمل، فالحمل في حقيقته مجهول لا يعلم، وأيضا لا يعلم مآله هل يكون حيا أو ميتا، والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، إذا لو كان موصوفا وسبق رؤيته وغاب عنك فأنه مثلا تعرف سيارة فلان وتعرف أرض فلان أو بيت فلان، فلان أعرف بيتك وأعرف أرضك وأعرف سيارتك، أريد أن أشتريها منك وهي غير حاضرة لكن أعرف وصفها، هنا يصح البيع لأنه تقدمت رؤيته وعلم وصفه. إذن هذه العبارات التي ذكرها المؤلف وكررها، ولا بيع معدوم أو مجهول، كله والتمثيل على ذلك بالحمل والغائب وما تحمل الشجرة، كله للتقرير ماذا اشتراط أن يكون المبيع معلوم، إما أن يكون معلوم بالمعاينة أو يكون معلوم بالوصف الذي يرفع عنه الجهالة، فيكون وصفا دقيقا يعني يتحصل فيه المعلومية من الطرفين، طرف البائع وطرف المشتري، فلا يختلفان عليه، بمعنى لو أتى به قال لا هذا ما أردت، نقول لا حسب الوصف الذي ذكرته ينطبق عليه، فهذا لابد أن يكون وصفا لا يختلف عليه البائع والمشتري. ثم قال المصنف بعد ذلك ولا معجوز عن تسليمه، ولا معجوز، طبعا ولا بيع معدم ولا بيع معجوز، قال ولا معجوز عن تسليمه. هنا يشير المؤلف إلى شرط آخر، وهو أن اشتراط أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، إذن أن يكون مملوكا لصاحبه، وأن يكون فيه نفع وهذا النفع مباح، وأن يكون معلوما، وأن يكون مقدورا على تسليمه، فربما كان معلوم لكن غير مقدور على تسليمه، مثل ماذا قال ولا معجوز عن تسليمه كالآبق، الآبق الهارب، وهو مثل العبد الهارب أو البعير الشارد، قال كالآبق والشارد، فأنت تعرف بعير فلان ابن فلان وتعرف عبد فلان ابن فلان، وتأتيه وتقول أريد أن أشتري منك بعيرك وأشتري منك عبدك، فيقول هرب العبد اليوم وشرد البعير اليوم، هج البعير، فهنا هو معلوم لكنه لا يمكن تسليمه فلا يعلم مكانه، فإذا الأصل إذا كان غير مقدور على تسليمه فإنه لا يجوز بيعه. لما؟ لنرجع إلى قاعدة أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحقيق ضمان تسليم المبيع وضمان تسليم الثمن، فلذلك جاء بقاعدة ماذا؟ لا تبع ما ليس عندك، لأنك لا تضمن تسليمه، فاشترطنا فيه ملكية، وأيضا اشترطنا أن يكون نفعا مباحا لأنه ممكن أيضا لا يقدر على الانتفاع به، فحفظا للتقابض والتبادل وحفظا للانتفاع، هذه الأوصاف التي تحقق معنى المبادلة بين الطرفين وعدم خسران أحدهما، فأصل البيع هي المبادلة والمعاوضة، فكيف نعطي أحدا ولا نعطي الآخر، هنا يصبح يقع ظلم، فلذلك قال أهل العلم اشترطوا في المبيع ولو كان معلوما أن يكون مقدورا على تسليمه، فإن كنت تعجز عن تسليمه فبأي حق تأخذ مال أخيك. إذن هذا أيضا جاء بهذا الأصل جاء أو مما قرر هذا الأصل تحريم ماذا؟ تحريم المراهنات والقمار إلى آخره، لأن فيها انتفاع طرف وعدم انتفاع ماذا؟ طرف آخر، فأحدهما يدفع والآخر لا يعلم هل يحصل له أو لا يحصل. فلذلك جاء الشريعة بتقرير نظرية وقاعدة النهي عن بيع الغرر، النهي عن ماذا؟ بيع ماذا؟ بيع الغرر. ويدخل في بيع الغرر ما لا يقدر على تسليمه، والمجهول والمعدوم. فالشريعة عفوا على انقطاع الاتصال، فالشريعة جاءت بتأكيد النهي عن بيع الغرر، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه نهى عن بيع الغرر. والنهي عن بيع الغرر قال العلماء الغرر هو ما لا يمكن تسليمه وما لم يكن معلوما، فلا يجوز بيع غير المجهول غير المعلوم، وما لا يمكن تسليمه والمعجوز عن تسليمه، كل ذلك يدخل في بيع ماذا؟ في بيع الغرر. فلذلك حرموا ماذا؟ حرموا هذه المعاوضات التي ربما تكون معلومة لكن غير مقدور عليها تسليمها، وربما تكون مقدور على تسليمها لكنها مجهولة. مثل ماذا؟ مثل بيع الشيء اللي بالصندوق لا يعلم ما فيه، فهذا من بيع الغرر، وهذا راجع لما ذكرناه قبل قليل، قال هو مجهول. فربما أقول لك أبيعك ما في الصندوق، هذا مجهول، أو بيع معدم كما قلنا، شيء الذي غير موجود حال البيع كالحمل وكالثمر الذي لم يظهر بعد، هذا كله من ضمن ذلك كان سبب تحريم المراهنات والمبايعات التي كانت في الجاهلية، والتي سيذكرها المؤلف في الفصل القادم، كبيع الملامسة والمنابذة والحصات إلى آخره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصات. قال ولا معجوز عن تسليمه كالآبقي، أي الهارب والشارد. الآبق تقال في العبد الآبق، والشارد تقال في البهيمة الشاردة كالبعير الشارد. والطير في الهواء أيضا، الطير في الهواء كان يكون له طير يملكه لكنه في الهواء لا يستطيع إمساكه، فهذا لا يجوز بيعه لأنه لا يقدر على تسليمه ويعجز عن تسليمه. والسمك في الماء لعدم القدرة أيضا على تسليمه. لكن هناك ماذا؟ هناك بعض المطاعم فيها حوض صغير داخل مطعم، في بعض البلدان يحطون حوض صغير فيه سمك، فيقول أبي هذه السمكة التي في الماء، فيقول بعتك. هذه كيف يبيعون؟ يطلعوا لك السمكة بالوزن يزنونها، فأنت إذن ستأخذ بيع معلوم ومقدور على تسليمه، لكنه في حال البيع لا يعلم، لكن نهاية البيع سيعلم. كيف؟ يستخرجون هذه السمكة من الحوض ويزنونها لك، فيقول لها وزنها الكيلو بدينارين، هذه فيها 3 كيلو 6 دنانير، فهنا أصبح ماذا؟ تؤول إلى المعلومية. إذا ما كان ينتهي إلى أن يكون معلوما جاز بيعه، كالسمك في الماء إذا كان في حوض تستطيع إخراج السمك ووزنه وبيعه بعد ذلك. ولا بيع، لكن السمك في الماء في البحر مثلا أو في النهر ولا تستطيع إمساكه، فهذا لا يجوز لأنه معجوز عن تسليمه. قال ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه. ولا المغصوب إنسان لو كان لديه أموال وبضائع يبيعها، طعام أو لباس أو بهيمة، وجاء رجل قوي وغصب منه هذا المال، فإنه أصبح في يد الغاصب لا يستطيع أن يتصرف فيها، رغم أنها ملك له لكن لا يستطيع استخراجها من هذا الغاصب، أقوى منه لا يستطيع أخذها منه، فهل يجوز له بيعها؟ لا يجوز بيعها إلا للغاصب نفسه الذي غصبها. فإذا قال له أنا أريد أن أشتريها منك وهو يريد أن يبيعها، فإذا قال الغاصب كم قيمتها في السوق أشتريها منك، هنا قال يجوز بيعها لأنه باعها بقيمتها وثمنها وبرضاه، لكنها باعها على الغاصب. ولا بيع المغصوب إلى الغاصب أو من يقدر على أخذه منه، إذا وجد رجل أقوى من هذا الرجل الغاصب ويستطيع أخذها منه، فيقول أنا أريد أن أشتري منك بضاعتك التي غصبها منك فلان ابن فلان، فيقول أبيعها لك ب10، ويذهب ويأخذها منه، هذا الأقوى يأخذها من الغاصب، وهنا جاز لأنه مقدور على تسليمها. قال ولا بيع غير معين كعبد من عبيده، وهذا أيضا كما قلنا من شروط البيع أن يكون معلوما، فإذا كان ولا بيع غير معين فهنا هنا يحصل ماذا؟ عدم العلم بالمبيع. فإذا قلت لك مثلا كان عند هذا الرجل شياة يقول له بعتك شاة من شياة، طيب شاتك من شياة في شاة، في شاة مريضة، في شاة عورة، في عرجة، في ولادة، في كبيرة ما تلد انتهى انقطع عنها الحمل، في صغيرة ما تحمل إلى آخر. إذا ليست كلها سواء. فهنا المؤلف قال ولا بيع غير معين كعبد من عبيده، لأن عبيده منه الشايب العاجز وكبير ومنه الشاب القوي، فإذا تختلف الأثمان هنا يحصل معلومية في المبيع. فربما باعه ما قيمته 1000 ب2000، وربما باعه بال2000 ما قيمته 2000 ب1000، فيحصل ضرر على الآخر. لذلك الشريعة حمت الأطراف جميعا، فاشترطت أن يكون الثمن معلوم والمبيع معلوم. أما في هذه الصورة ولا بيع غير معين كالعبد من عبيده، لأن العبيد يختلفون بالثمن والنفع، فلا يصح لأنه لا يحصل العلم بالمبيع. أو شاة من قطيع، لأنها أيضا كما قلنا مجهولة، فلا يعلم أي شاة تريد بيعها، هل هذه أذهب إلى شياهك فأختار أفضلها فتقول لا لم أقصد هذه لم أقصد هذه، فيختلف فيؤدي إلى اختلاف بين المتبايعين. إذن الجهل يؤدي إلى النزاع، فلذلك جاءت الشريعة بالنهي عن بيع الغرر، لأنه من البيع المجهول والبيع غير المعلوم يؤدي إلى الغرر ويؤدي إلى التنازع بين الناس. فالشريعة سدت باب التنازع وبين الناس، فاشترطت في المبيع أن يكون معلوما الثمن معلوما. إلا فيما تتساوى مثل فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. مثل ماذا؟ ما تتساوى أجزاؤه، يعني قفيز من صبرة، يعني عندك صبرة، عندك مثلا معون كبير، درام كبير مثلا، وفيه أرز من جنس واحد، أو فيه تمر من جنس واحد، أو فيه زبيب من جنس واحد، فتبيعها بالكيلو. أنت قفيز نوع من أنواع الموازين، مثل ما نقول اليوم حنا كيلو، فكيلو من هذا الأرز تأخذ من أول الدرام، تأخذ من طرف الدرام، تأخذ من وسط الدرام، نفس الشيء كنا نفس العيش، هذا عيش مثل ما نقول تموين، تأخذ كيس العيش 50 كيلو تحطها تستخرج تبيعها بالكيلو، 50 كيلو هذه كلها من نفس الأرز. فإذا بعت كيلو من هذه الخيشة ماذا؟ سواء كان من أولها أو آخرها نفس الشيء. هنا فيه معلومية في المبيع أو لا؟ فيه معلومية. إذن المبيع معلوم إذا قلنا صاعا من طعام أو كيلو من طعام، هذا الطعام معلوم. إذن يجوز فيما تتساوى أجزاؤه أن يكون جنسه واحد، فلا يختلف لو بعت من أوله أو من آخره، لأنه كله جنس واحد. فإذا كان هذا المبيع معلوم واضح وشكله واضح ونوعه واضح وجنسه واضح، جاز بيعه مفرقا، كما نقول كيلو من طماط، كيلو من خيار، كيلو من الخضرة، كيلو من الأرز، كيلو من إلى آخره، هذا كله يكون إذا كان شكله واحد صح بيعه، لأنه يعتبر معلوما وواضحا للمتبايعين. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. من لديه سؤال فليتفضل.